بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين إلى يوم الدين، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين من هذه الأمة بإحسان وصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خواطر رمضان نتناول في هذه الحلقة وظائف الصوم، فما فرض الله سبحانه وتعالى علينا صيام رمضان ولا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه إلا لإقامة وظائف، سواء كانت هذه الوظائف من حيث ملء شواغر الزمن أي بمعنى أيام رمضان، أو كان بملء شواغر المكان كبيوت الله سبحانه وتعالى والمنازل فيما ينفعها، أو كان فيما يتعلق ببناء الإنسان من الداخل، وهذا هو الأصل والأساس. فمن وظائف الصوم في الإنسان المسلم أولا تزكية العقل، وهذه مسألة لا يؤديها إلا الصوم، وكذلك تصفية الروح، وهذه كذلك من وظائف الصوم. ثم الثالثة تأديب النفس وترويضها، فالإنسان بين النفس وبين الروح وبين العقل، ثم تأتي بعد ذلك الجوارح لتتبع. لكن الصوم وظيفته إعادة ترتيب هذه الثلاث القوى الموجودة في ذات الإنسان. ولذلك نجد أن الترغيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كثير من الآيات الكريمة لضرورة الصوم وأهمية الصوم وفوائد الصوم وما أشار إليه صلى الله عليه وسلم من أن الصوم نصف الصبر، وأنه صوم تصح، إلى غير ذلك من الأحاديث المشيرة إلى فضل الصيام، إنما هو لأجل معرفة هذه الوظيفة التي تنمي الإنسان. عندما نقرأ ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى كما ورد في الآية: كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فهذه الدورة إذا صحت العبارة التي ندخل إليها شرعا واجبا، لها وظائف عظيمة في حياة الإنسان المسلم. ولذلك سنجد أن المسلم يتفرد إذا التزم عن غيره من البشر، بصرف النظر عن مستوى العلم أو عن مستوى المعرفة أو عن مقامات البشرية في أجناسها وأنواعها وعلاقاتها وما نسمع من تفاضلها وتنوعها. فنحن نجد أن في كتاب الله سبحانه وتعالى، في سنة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، تميز الإنسان المسلم بوظائف العبادة، ومن وظائف العبادة الصوم. فإذا التزم الإنسان المسلم بالضوابط لا شك أنه هنا يتميز في علاقته بالآخرين، بل يتميز في نموذج إنسانيته، وهذا ما نعرفه ونقرأه فيما يعرف عند أهل العلم بصوم الخصوص، وصوم يسمى صوم خصوص الخصوص. فليست المسألة هي مسألة أن فلان صام وأفطر فكل الناس تصوم وكل الناس تفطر، لكن هناك بين هذا الصيام وبين هذا الصيام فروق متنوعة تعرف وتفهم من خلال نوع الالتزام بوظائف بإلزامات الصوم ووظائف الصيام حتى يظهر أثرها. فعندما نقول أن الصوم من وظائف تزكية العقل، ما هو العقل؟ العقل أداة أعطاها الله سبحانه وتعالى الإنسان لأجل يضبط بها شؤون حياته وتميز بها عن كل الكائنات. ربما تكون كل الكائنات لديها نصيب من الإدراك، أو ممكن نسميه نصيب من الإلهام، كما هو في النحلة، كما هو في الأنعام، كما هو في الحشرات، كما هو في الأسماك. هناك نسبة من الإلهام الرباني في هذه الكائنات تنظم بها حياتها الخاصة، ولها أسلوبها حتى في الطاعة. إذا صحت العبارة أن نقول أن هناك لكل الكائنات طاعة وعبادة، كما وصف ذلك سبحانه وتعالى في إشارة إليه بأن الطيور تسبح والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فنحن مؤمنين ومقرين أن هذا الكون منظم بنظام الحق سبحانه وليس بنظام الخلق. أما الخلق لهم مفاهيم تتناسب مع مادية حياتهم، لذلك جاء الصوم لأجل إضفاء جانب الروح، وكذلك تزكية العقل، وكذلك ترويض النفس. فهذه قوة باطنة في بني آدم بعمومه لا يمكن أن ترجع إلى وضعها الطبيعي إلا بالعبادة، إلا بالطاعة. لذلك فرضت الصلاة، فرض الصيام، ندب غض البصر، ندب تهذيب النفس من الداخل. والتهذيب النفس من الداخل أي مثلا بالامتناع عن الطعام، بالامتناع عن الشراب، بالامتناع عما هو حلال في شهر رمضان، وهو اتيان الأهل بالنهار، وهو شيء في الأصل حلال، يأتي رمضان فيحرم شيء مما كان حلالا. هل هذا هو مجرد امتناع أو منع للإنسان ردا لشهوته، أو مثلا تأديبا لأمر معين فيه؟ نقول نعم، لا يضع الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى أمرا من الأمور الشرعية فيما يشعر بعض الناس للأسف أنها ثقيلة، أو أنها تقطع عليه راحته، أو تصورات نفسه، أو مطالب جسده، أو وظائف شهواته، إلا وفيها حكمة كبرى. والحكمة الكبرى هي بناء ذات الإنسان المسلم. المسلم قال في الحديث الشريف: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فنحن أمام رقي في بناء الإنسان، سواء كان هذا رجلا أو كانت امرأة، كان صبيا بالغا أو كان شيخا مدنفا، فكلهم يدخلون تحت دائرة التربية الشرعية التي يضعها الله لعباده. ومعنى التربية الشرعية في وظائف الصوم أي بمعنى تهيئة الإنسان لمراد الله. نحن ما خلقنا في هذه الحياة لمراد ذواتنا، وإن كانت المتغلب علينا في حياتنا شهواتنا ورغباتنا وطموحاتنا وهوياتنا وهواياتنا، هذه بطبيعة الحال. لكن فرق بين من ينطلق في هذه الطموحات بذاته وبمستوى فهمه وعقله، وبين من ينطلق من خلال الضابط الشرعي، من خلال النص الرباني، من خلال النص النبوي، لأجل أن يقيم شريعة الحق في ذاته، شريعة الحق في الواقع، شريعة الحق في الحياة العامة. ما أصيبت الأمم إلى اليوم بالفساد في الواقع الإنساني وفي الواقع الذاتي وفي علاقة الرجل بالمرأة وفي علاقة الإنسان بما يحيط به، إلا عندما تفككت عرى العلاقة بالدين، عرى العلاقة بالواجبات. وربما يكون في هذا الجانب مسؤولية كبرى على المدرسة، مسؤولية كبرى على الأب والأم، مسؤولية كبرى على من يعتني بالتربية، بل مسؤولية كبرى على الإعلام، لأن هذه المواقع وهذه المواطن لها أثرها الكبير في بناء الإنسان المسلم. وعندما نقول بناء الإنسان المسلم أي بمعنى أن من وظائف الصوم أو من وظائف شهر رمضان أن يكون دور كل المواقع التربوية والإعلامية والثقافية أن توجه العقل، توجه القلب، توجه الروح كيفية البناء الذي هو ليس صعبا. كثير من الناس يأخذ الموضوع بقلق ويعتقد أن المسألة مسؤوليات أكبر من حجم حاجة الإنسان. نقول هذا الفهم ليس صحيحا، هذا فهم للأسف فيه انحناء أو فيه استتباع للهوى وللشيطان ولعلل النفس. أما لو قرأنا القراءة الصحيحة في هذا الإنسان الذي قال الله تعالى فيه: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، الله تعالى خلقنا لوظيفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد إلا أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. عندما أكون في وظيفة فيختارني مدير الوظيفة، أو يختارني الوزير، أو يختارني الرجل المسؤول لمهمة خاصة بالطبع أنا أتشرف بها ويشرفني غيري بها. فاليوم نحن أمة شرفنا الله، شرفنا الله أن نكون في مستوى العبودية، نعبد الله على ما ينبغي، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الترقي لا يتأتى إلا بواحدة من مدارس الإسلام وهي الصوم. وإذا عرفنا الصوم كمدرسة نعرفه أيضا كوظائف للمدرسة، كيف يؤدي هذا الأمر في تزكية العقل. ومعنى تزكية العقل عدم الاندفاع في التصرف. دائما الصوم يهذب مستوى الاندفاع عند الإنسان، كذلك يهذب النفس ويروضها. فالنفس جموحة دائما كما يقول القائل: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. مسائل أدبية قيمية أخلاقية ربما نجد الإسلام اعتنى بها في أصوله وفي نصوصه. صحيح أن نحن المسلمين الآن نعيش حالة فوضى نسبية في حياتنا، في عباداتنا، في طاعاتنا، في علاقاتنا، ولكن هنا مسؤولية على من يعنيه الشأن في البيت، على من يعنيه الشأن في المدرسة، على من يعنيه الشأن في الإعلام، على من يعنيه الشأن في تربية الأمم والشعوب. فإن الخطأ حصل واختل التوازن، وإلا فالأصل أنه ما يأتي مثل هذا الشهر إلا لأجل يكمل مسيرة العمر ومسيرة السنة في إعادة بناء الإنسان، في تزكية عقله وفي تهذيب وترويض نفسه، وكذلك في متعلقات تصفية روحه. ولهذا شهر رمضان شهر روحانية، والمقصود بالروحانية شفافية الحال، كيف الإنسان يصبح المسيطر على تصرفاته، شفافية حاله أي روحه، لأن الإنسان كما جاء في الآية ونفخت فيه من روحي، فالروح محبوسة في الجسد، والجسد قفص تحويه وتحركه الشهوات، فكيف يستطيع الإنسان المسلم أن يحرر هذه الروح من قفص الجسد، من قفص الشهوات إلى شيء من السمو؟ ولهذا قد يكون مجيء الإنسان عند أهل شهوة، كيف يمنعها بالنهار ثم يجيزها بالليل؟ كيف يمنعه من الطعام؟ كيف يمنعه من الشراب؟ كيف يمنعه من حفظ من الكلام فيما لا ينبغي كغيبة أو نميمة؟ كل ذلك لأجل أن يعيد ترتيب العقل وترتيب النفس وترتيب الروح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجه عقولنا وقلوبنا إلى هذا المبدأ الرباني في إقامة وظائف الصوم، فهو القادر سبحانه وتعالى على ذلك. ونسأله أن يهيئ أسباب الالتزام فينا وفي أولادنا وبناتنا ومجتمعاتنا للأخذ بهذا الشرف الذي شرفنا الله تعالى إياه، فهو القادر على ذلك والجدير به. سألنا الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن يتقبل منا وأن يرضى عنا، وأن يجعلنا من خواص عباده الصالحين القائمين بحق هذا الدين، القائمين بحق هذا الشهر، القائمين ببركة وسر الوقت، القائمين ببركة سر الروح وسر النفس وسر كذلك الجوارح التي جعلها الله سبحانه وتعالى سبيلا لإظهار معاني الخدمة في ذات الله وذات رسوله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.